بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث عن شروط المتعاقدين التي تصلح لعقد المضاربة ولكل عقد من العقود التي نبحث عنها عادة في باب المعاملات. الشرط الأول هو البلوغ، والرأي المشهور لدى فقهائنا أن غير البالغ، الصبي غير البالغ، محجور عليه من التصرف. طبعا بشكل عام عندنا الشرط الأول هو البلوغ، الشرط الثاني العقل، والشرط الثالث الاختيار. هذه شروط أساسية في المتعاقدين. والشرط الرابع طبعا عدم محجورية المتعاقد من التصرف، اللي اثنين منهن يعودا إلى نفي الشرطين الأولين، واثنين منهن لا، بأمر المحكمة حيث الحجر لكونه مفلسا أو لكونه سفيها. وعليكم السلام. فيما يتعلق بالبلوغ، قلنا المنح العام الذي نجده لدى كثيرين هو أنه محجور عليه، وأنه لا قيمة لأقواله ولا لتصرفاته، بل إنها بمنزلة العدم. فقدمنا بمقدمة فيما يتعلق بالاعتقادات وفيما يتعلق بالعبادات، ثم فيما يتعلق بالمعاملات التي نظام المعاملة الذي يخص الصبي نفسه. أما موضع البحث والنزاع هو ما يتعلق بحق الغير، يعني يوجد متعاقد آخر، متعامل آخر، يكون الإيجاب والقبول بينهما أساسا للعقد، فهل يا ترى يكون الصبي يعني يحمل هذه الأهلية واجدا للأهلية لأهلية التصرف بحيث يكون طرف للعقد أم لا؟ وهذا ما نناقشه. قلنا نبحث من التفت الكتاب العزيز أولا، ثم من السنة المطهرة. الآية التي عادة يمكن الاستدلال بها على محجورية الصبي هي تتعلق باليتيم أو باليتامى، وراح نبحث بأنه هل يا ترى هناك ما يوحي أو يمكن الاستناد إليه بالانتقال من مفهوم اليتامى بالخصوص إلى كل صبي، إلى كل قاصر، إلى كل فاقد الأهلية أم لا. هذا راح نتحدث به بعدين، لكنه الآية الشريفة التي ناقشناها قوله تعالى في الآية الرابعة من سورة النساء: وابتلوا اليتامى، إلى آخر الآية، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا إلى آخر الآية. قلنا إن المباحث التي نحتاج أن نناقشها هنا إن حتى هنا هل هي غائية أو ابتدائية؟ كونه حتى للغاية مبحوث في أصول الفقه، أنه هل مفهوم الغاية التفت يفيد بأن الغاية داخلة في المغية أم خارجة، يعني إلى حد هذا المقدار يكون مشمول للمغية والباقي خارج، لو لا حتى ما قبله داخل فيه على كل. وأما كونه للابتداء، نجد بأن صاحب الجواهر رضوان الله عليه ينسب إلى السيد بحر العلوم قوله بأن حتى ابتدائية. المحقق النائمي الاحتمالين اثنتهم يذكرون أنه تكون للغاية أو تكون ابتدائية. ثم ننتقل إلى مسألة جديدة أو مناقشة أخرى اللي أرتأيت أن نربطها باستدلالنا هذا، وهي الآية السابقة. هذه كانت الآية السادسة من سورة النساء، سورة رقم 4، الآية الخامسة اللي تمهد لمحتوى هذه الآية. الآية السابقة شنو هي؟ قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. زين، ف فالآية اللي عادة يستفاد منها أن السفيه محجور عليه من التصرف، والسفيه من هو؟ هو الذي لا يحسن التعامل، ينغلب بسرعة، وأحيانا البضاعة التي ربما تكون غير حقيقية بشكل ينغلق ويشتريها على أساسها مزورة بشكل، يعني أحيانا تهدى إلى أو يباع له قلادة مثلا من الحلي غير الواقعية المزيفة بشكل، فهو يقبلها على أساس أنه لا واقعية، أو حتى بعض الحالات التي المجتمع العام عادة ما يبنون أساس عليها، هو مثلا يأخذ علامة لنجاح الموضوع أو موفقيته. مهم خلاصته أن السفيه الذي ليست تصرفاته موزونة بالشكل الذي التفتته النمط العام في المجتمع يتقبله. بس هذا ليس محل شاهدنا الآن بالخصوص، ليش؟ لأنه محجور عليه من التصرف، ولأنه يخاف عليه أنه يبذر ويهدر الأموال. بالمناسبة كان هناك تاجر في طهران التفت أواخر عمره، بدأ يوزع كثير من أمواله للمشاريع الخيرية، ومثلا بناء مستشفيات مستوصفات، أن يصرف فيه من باب المثال كفالة الأيتام مباشرة لذلك. أولاد خافوا على أنه التفت هذا يخلص كل الأموال فلا يصل إليهم شيء. طبعا هو أكو حكم بالشرع مو على أساس سفه، ولكن على أساس أنه يا ترى خوب أنت تسوي التفت أعمال خيرية، ما يصير تحرم أولادك بشكل كامل من التفت حصتهم ومن مستقبلهم، لكنه لا، وهو كان ماخذ هذا الاحتياط، يعني مخلينا حصة ما الشكل. فأولاده اشتكوا لدى المحكمة بمطالبتهم، مطالبة الحاكم بالحجر عليه لسفهم، لأنه هذا في شيء بلي بلي أصلا حرقة قلب جاي يبذر الأموال. هو هم ماخذ راحته، حضر المحكمة والولاك محاميهم التفت أربع أولاد وذكر المطلب، الحاكم استمع إلى ذلك، خب أدلة وكذا، فقالوا لا أنتم سفهاء، أنا مو سفيه، أنتم حاصرين فكركم فقط على المكسب الدنيوي، فبناكم أنا جاء أبذر، ولكن أنا جاء أبني لآخرتي، وفي نفس الوقت محاربكم من نعم. على كل محل الشاهد شنو؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني قوام الحياة اللي العيشة تتوقف على هذه الأموال، دير أمورك المعاشية بشكل. وهناك لعله من الكلمات القصار، من لا معاش له لا معاد له، يعني اللي ما عنده تدبير بالأمور المعاشية لعله ما عنده تدبير بالأمور الأخروية أيضا. على كل زين، إذا ربطنا التفت هذه الآية التفت في سورة النساء، يعني الآية السابقة على الآية التي جرى الحديث فيها، نجد أن البلوغ الذي لا رشد معه التفت لا يكفي لدفع المال إلى اليتيم، إذا قسنا بالسفيه هنا كي يتصرف به بالاستقلال. إذن مما يؤيد أن ملاك إعطاء التصرف، حق التصرف لليتيم فعلا ثم الصبي والشكل، هو اجتماع الأمرين. إذن الموضوع مركب من جزئين، البلوغ والرشد، فلا بلوغ وحده من دون رشد، ولا رشد وحده من دون البلوغ. إذا أردنا أن نتوسع قليلا بالجانب اللغوي، ما دام أنه طرح موضوع حتى تكون للغاية أو تكون ابتدائية، نجد أن في كلام ابن هشام الذي هو حجة في النحو، كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، خصوصا في الباب الرابع اللي هو يتحدث عن ماذا؟ عن المفردات، فلما يجي إلى حتى يقول حتى تستعمل بالإضافة إلى الغاية في معنيين آخرين، أحدهما هو العطف والآخر التعليل. العطف شنو؟ المثال اللي يضربوه يقول أكلت السمكة حتى رأسها، مو حتى رأسها، باعتبار حتى رأسها تصير بحروف الجر، ما الشكل؟ حتى رأسها يصير من حروف الجر، من حروف الجر. لكن لا، إذا قلنا وإذا قرئت الجملة أكلت السمكة حتى رأسها، ما الشكل؟ فهنا تكون التفت تدل على العطف، يعني أكلت السمكة عادة الرأس ما يأكله، ما الشكل؟ لا، الرأس أيضا أكلته، ما الشكل؟ وحينئذ إذا أردنا أن أو إذا أراد أحد أن يتصور بأن وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هنا هذا حتى عاطفة، ما الشكل؟ فالمعنى ايش راح يكون؟ راح يكون بأنه يعني نحتاج إلى نوع من التقدير في الآية، ما الشكل؟ فيكون المعنى وابتلوا اليتامى في كل زمان، في زمان طويل حتى إذا بلغوا النكاح، إذن يكون عاطفة على ما قبلها، ما الشكل؟ وحينئذ يكون قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا جملة جديدة أصلا وحكم جديد. إذن الاختبار لمعرفة الرشد يكون واجبا قبل البلوغ وبعده. لكن هل يا ترى هذه الاستفادة من حتى باعتبار عاطفة تكون أمر مقبول معروف لدى النحاة أم لا؟ هو ابن هشام يقول بأنه نادر، يعني استعمال حتى في العطف استعمال نادر، حتى أن الكوفيين، لأن نعرف أنه في مدرستين أكو في النحو، المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية، واختلافهما في بعض الموارد بشكل كبير جدا. يعني على سبيل المثال عند البصريين المصدر هو أصل الاشتقاق والشكل، وكل ما يشتق منه الفعل الماضي، المضارع، اسم الفاعل، أمر إلى آخره، يشتق من المصدر. هذا عند البصريين اللي ألفية بن مالك مبنية أو شروح الألفية مبنية كلها على على المذهب البصري. أما المذهب الكوفي لا، يعتبر الفعل الماضي هو أساس الاشتقاق، يعني مو المصدر مثلا. أو المدرسة البصرية تعتبر النائب عن الفاعل والشكل، أنه مثلا نقول لنفترض قتل فلان والشكل، فلان راح يصير نائب عن الفاعل بشنو؟ بالمدرسة البصرية. في المدرسة الكوفية يقولوا لا، فعل ما لم يسمى فاعله، ما يقول لنا شو نائب عن الفاعل، هذا وقع عليه الفعل عند الكوفيين، وقع عليه القتل، فكيف يكون نائبا عن الفاعل والشكل؟ وعليه يسمون التفت فعل ما لم يسمى فاعله، زين إلى آخره. على كل، عند الكوفيين التفت يقولون بأن أكلت السمكة حتى رأسها لا، هذه ليست عاطفة، وإنما نؤولها بأنها ابتدائية، وحينئذ أما استعمال حتى للتعليل فهو متطابق مع الابتداء الذي ذكره السيد بحر العلوم والذي نسب صاحب الجوار إليه. هذا كله بالنسبة للأمر الأول.
سيدنا شو فائدة الابتلاء في كل زمان؟ يعني عند الابتلاء مهم عند البلوغ، فإذا عمره 10 سنوات 9 سنوات شو فائدة الابتلاء؟
يعني أولا وثانيا، أولا بما أن البلوغ أمر نسبي، وممكن أن يكون أحيانا في بعض المناطق الولد يبلغ في السن 11 في السن 12 والشكل، إذا كان الملاك والاحتلام على سبيل المثال، أو إنبات شعر العانة كعلامة، علامات رح نذكر بعدين بالتفصيل. إذا كان بهذا المسألة نسبية، وحتى بالنسبة إلى البلوغ بالنسبة إلى البنت على سبيل المثال، إذا قلنا بأن هناك ربطا بين بلوغها 9 أو بين قابليتها للإنجاب على سبيل المثال، زين، فحينئذ المسألة نسبية، لأنه مثلا في بعض مناطق الهند شايفين أنه مثلا قد بنت تنجب مثلا وهي في عمر 10 على سبيل المثال، في بلاد الإسكندنافية أحيانا لا تنجب إلا بعد السن 14 أو 15. فاختلاف الجو او اختلاف المناخ تلاحظون يؤثر. ثم بشكل عام التفتوا العلامة مو موحدة، فقد تصدق علامة ولا تنطبق العلائم الأخرى. يعني من بال مثال إذا كان نبات الشارب على سبيل المثال أو إخششان الشنو الصوت قد يحدث. لذلك نقول بأنه الاختبار مو التفتوا للحظة البلوغ، وإنما يكون لفترة تسبق ذلك.
ما يمكن أن يكون الابتلاء أو الاختبار من أجل الرشد.
هذا راح نحكي بعدين. هذا أصلاً نقول الأمر الأول يتعلق بحتى هي للغاية أو للابتداء أولا. ثانياً قلنا بأنه هل يختص الموضوع الثاني اللي أعلان فد عنه، هل يختص الأمر باليتيم أو يشمل الصبي القاصر فاقد الأهلية بغض النظر عن كون يتيما أم لا، اللي يسأله يتحدث عنه. ثم ثالثا نجي بالنسبة إلى كيف يتم الابتلاء والاختبار.
فإذا
إذا سمعت بلي
أولا وثانيا شنو
هو هذا الثاني على
لا هذا الجواب على السؤال. يعني
إذا الأول هو كون نسبيا هاي واحدة ما الشكل. ثانيا أن العلائم المذكورة أيضا متفاوتة، بعضها يصدق بناء عموم من وجه، بعضها يصدق قبل الآخر. فإذا إذا كان عموم من وجه فما هي المادة الاجتماع شنو نعرفها، في مادة الافتراق ماذا نفعل زين. وأما الأمر الثاني الذي نحاول أن نناقشه يا با، الآية تقول وابتلوا اليتامى زين حتى إذا بلغوا النكاح، تردون تستدلون بهذه الآية على محجورية الصبي بشكل مطلق في تصرفاته في عقوده أو فيما نحن فيه الآن. هذا العقد اللي نحن بصدده بالشكل هو إذا مو يتيم عليه أساس أنه أنتم تطبقون الآية عليه. عندنا هنا منحة يذهب إليه بعض أساتذتنا ولعله لا يخلو من دقة في الجواب، وهو أنه عندنا تنقيح المناط القطعي بإسقاط الخصوصيات. يعني عندنا نص على سبيل المثال أنه جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال وقعت على امرأتي في نهار الشهر رمضان، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له مثلا فسد صومك أو بطل صومك أو شيء من قبيل هذا أو هلكتهم أو كبير في بعض النسخ الموجودة. فإحنا نقول أنه خصوص نهار شهر رمضان ما إلى موضوعية، أي صوم واجب، وكونه أعرابيين ما الشكل أيضا ما له مدخلية. يعني نقطع بعدم خصوصية في بعض الأمور المذكورة بحيث الحكم يتوقف عليها نهائيا، وهذا طبعا يحتاج إلى تنقيح المناط القطعي اللي أحيانا في بعض الجلسات اللي الجلسات العلمية اللي تصير مع بعض الأساتذة الله يحفظهم، مثلا أقول لهم شنو الضابط في الفرق بين تنقيح المناط القطعي والقياس اللي هو مذموم. طبعا الجواب واضح بس حتى يكون النقاش، أو أنه لا بدل ذلك عندنا منحة آخر يسموه مناسبة الحكم والموضوع. شنو مناسبة الحكم والموضوع؟ ثبت لدى الأصوليين أن نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المعلول إلى العلة بشكل، يعني إذا انتفت العلة انتفى المعلول. واضح هذا بعد، هذا مبنى متفق عليه. فإذا من باب المثال كان ما في هذا الإناء وفي هذا القدح على سبيل المثال، أو في هذا من باب المثال الإناء الكبير مشكل البرميل على سبيل المثال كان خمرا والآن تبدل خلا إما بنفسه أو بطريقة كيميائية مشكل، ففي هذه الصورة الحكم كان مترتبا على ما كان خمرا الحرمة. الآن الموضوع تبدل ليس خمرا الآن وإنما خل، فإذا تبدل الموضوع تبدل الحكم. نفسه بالنسبة إلى الكر على سبيل المثال، لأن عندنا كر من الماء. الكر معتصم زين، إذا سقطت قطرة من البول أو الدم فيه ما لم يتغير اللون والطعم والرائحة على سبيل المثال معتصم. فإذا شلنا من باب المثال لتر واحد، لا نص لتر، بحيث سقط الماء الذي أمامنا من الكرية التفتوا، فليس الآن موضوعا بعد مكر والشكل، إذا صار حكم القليل، فإذا بمجرد ملاقاة قطرة من النجس ينجس وهكذا. فإذا نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المعلول إلى العلة بانتفاء الموضوع وتغيره التفتت، يعني العلة تغيرت الحكم يتغير. زين، ولهذا نقول بمناسبة الحكم والموضوع الآية لا تختص بالصغير وإنما لا تختص باليتيم وإنما تشمل كل صغير. شنو هالمناسبة هذه؟ لاحظوا الآية جات تبين ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر، وبعدين ومن كان منكم غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل شنو بالمعروف. الآية كلها جاي تركز على موضوع أساسي جدا، وهو أن اليتيم عادة عنده أموال ورثها من أبيه على سبيل المثال والشكل، ولكن أكو يحتاج إلى واحد يشرف على إدارة أمواله. أهذا الذي يشرف على أموال اليتيم ليس بالضرورة قاصد التبرع، وإنما له حصة، فيحق له أن يأكل، يحق له أن يستخدم بعض أملاك. مثلا نفترض أنه السيارة التي ورثها هذا اليتيم من والده زين، يحق له أن يسوق هذه السيارة لأنه يريد يمشي يودي الطفل إلى المستشفى، يودي المدرسة، يجيبه إلى آخره. فإذا المشرف على أموال اليتيم التفت ليس مالكا لها، ومن جهة أخرى لم يقصد التبرع، فإذا شو يريد يسوي؟ يريد أن يحصل على أجر مقابل شنو خدماته. ففي هذه الصورة أولا وثانيا، أولا ترى إذا كان غني الاستحباب فيه أن فليستعفف، إن أنا يا أصلا لا يتشرجهم، إذا كان هو غير محتاج مشكل خلي يعف نفسه عن شنو، عن أن يشيل من أمواله. وإذا هم ركب سيارة التفتت يتيم أو سكن بيتهم أو قعد من ثلاثة في الساعة ساعتين بالبيت، يدفع لهم شيء شنو في مقابل ما أكل أو استكان الماء اللي استكان الشاي شربه أو غلاس الماء اللي تلاحظون تناوله. تلاحظون فمن كان منكم غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا لا هذا خطية يكون أنا من إذا أظل أنا أدير بالي على هذا الطفل، الشغل بعد ما عندي، وارد بعد ما عندي، فحينئذ فليأكل ولكن شنو بالمعروف. إذن من هذا نستكشف أن الابتلاء ومعرفة التفت الرشد وهذا إنما هو لأن اليتيم ضعيف تكوينا، ما الشكل ما عنده قدرة على مباشرة مالي، يحتاج إلى من يديره له. أما في الحالة العادية أولا وثانيا، أولا الصبي عادة ما عنده مال يخصه عادة ماكو، وإنما الأب يصرف عليه. ثانيا ما نستعهد أنه أكو أب في لقاء تمشية أمور ابنه يشرج يطالب بهذا. فلذلك بهاتين القرينتين تلاحظون نقول مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون الموضوع غير خاص بالشنو لليتيم، وإنما يشمل كل من هو فاقد الأهلية وهو صبي. نعم.
هل التبادل له مدخلية في الموضوع؟
لا شك ولا ريب أنه التبادر يكون من اللفظ بعينه، لما تقول تبادر تبادل من اللفظ معين مشكل، بل جنابك لو تقول المرتكز الذهني أو الارتكاز الذهني لدى المتشرعة اللي هو جرائب التبادر مثلا، لاحظون له صلة بنحو ما. إذن التبادل عادة يستعمل كعلامة للتمييز بين الحقيقة والمجاز والشكل من اللفظ. هنا لا، مناسبة الحكم الموضوع هي الصلة أو النسبة الإضافية بين هذه الأمرين إذا راعيناهم بهذا الشرح اللي قدمنا، فحينئذ يمكن إن لم يكن من باب إلغاء الخصوصيات وتنقيح المناط القطعي فهو من قبيل ماذا؟ مناسبة الحكم والموضوع، وعليه يفيد تعميم الحكم إلى أن شنو يشمل كل صبية أو كل قاصر حليف. وأما المطلب الثالث الذي نحتاجه فهو المقصود بالابتلاء والاختبار. طبعا الهدف هو من ما هو منه؟ هو التأكد من ثبوت العلامات التي سيأتي مشكل. ومن جهة أخرى لما نشوف مثلا في الروايات الاحتلام أو بلوغ 15 سنة أو إنبات الشعر حول العانة في الذكور، بالنسبة للبنات بلوغ 9 سنوات للإناث مشكل، هذه راح يجي تفصيل موجود. إنما النكتة في شيء قدح في ذهني من قوله تعالى في آية أخرى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. خب لحد الآن افتهم، لا تقربوا أو إنما يأكلون في بطونهم نارا والشكل وسيصلون سعيرا، هذاك اللي يتجاوز المعقول أو أنه ينتهك ويتصور نفسه مطلق اليد. إذن لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، عرفناه. بعد حتى شنو؟ حتى يبلغ أشده. فما هو يبلغ أشده؟ البلوغ افتهمناه، أشده أكثر المفسرين ويتبعهم على ذلك الفقهاء يقولون حتى يبلغ أشده، يعني حتى يتحقق فيه البلوغ والرشد معا. لاحظوا
يعني مو 40 سنة،
بلي أن بلغ أشده 40 سنة، لا لا هذه متي، ما لا لا هذه بعد لا تنطبق على ذلك. على هذا
شنو خارج بدليل
شنو
فلما بلغ أشده؟
لا
قضية 40،
نعم هناك وبعدين واو عاطفة،
أكو قرينة يعني
إيه أكو واو عاطفة، واو عاطفة هناك لهم شيء إضافي أو بلي وبلغ، يعني مو عطف تفسيري، مو عطف بيان، وإنما عطف النسق. في ذاك عطف النسق لا نعم نعم. نجي بالنسبة إلى الآية، هي الآية الوحيدة أو التي يمكن أن نستدل عليها. نجي بالنسبة إلى الأحاديث. الأحاديث يجمعها عنوان مهم وهو رفع القلم. أحاديث رفع القلم اللي هي مستفيضة حقيقة، عدة روايات كثيرة، احنا ذكرنا 4-5 منها هنا وراح نستقرأها. أحاديث رفع القلم. زين، إذا عرفنا هذه الأحاديث أولا نشوف مؤداها، ثانيا نشوف تطبيق على المعنى الذي يخص بحثنا. أولا الشيخ الصدوق رضوان الله عليه بسنده عن ابن غبيان يرقى الحادثة في زمن الثاني، فيقول: أتي عمر بامرأة مجنونة فجرت أو زنت في الوسائل، قد زنت في الخصال اللي هو مصدر الحديث، لا فجرت، فالنسختين موجودة. زين، فجرت أو قد زنت، فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام: أما علمت أن القلم يرفع عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وفي حدود تتبعي في فقه العامة في المدارس العامة، المصدر الوحيد لهم لهذا الحديث هو ينتهي إلى الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، يعني في حتى في طرقهم المصدر الوحيد ما له هو ينتهي إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. زين، واللطيفة الاستجواب أما عرفته، يعني المسألة هذه تقريبا واضحة بديهية، شلون غابت عليك مشكل؟ نعم، أما عرفت أما علمت أن القلم يرفع عن 3. زين، هذا واحد. الثاني الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي بإسناده عن عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة. إن أنا ما أربط بالعقود، وإنما أساس التكليف اللي هو في الوسائل وفي المستدرك وفي بقية الكتب الحديثية. تلاحظون جامع حديث الشيعة لسيد البرجي رضي الله مقامه عندهم مقدمات، أبواب مقدمات العبادات، هناك يذكرون هذه الأحاديث بمناسبة العبادات، ذكروها، لكنه بعدين راح نشوف أنه هي أعم من العبادات، وإنما أساسها في التكليف وفي المعاملات أيضا على ما سيأتي إن شاء الله. سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، فقال عليه السلام: إذا أتى عليه 13 سنة. فإن احتلم، محل الشاهد هذا القسم الثاني، فإن احتلم قبل ذلك، شو بتصير فيها صار؟ احتلام قبل 13 يصير، في حين في روايات أخرى شنو؟ 15، زين؟ فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، زين. حديث الثالث، المحدث النوري يروي في مستدرك الوسائل عن سليمان المروزي عن الرضا عليه السلام أنه قال: إن الصبي لا يجري عليه القلم حتى يبلغ. لاحظوا كلها كلمة الصبي موجودة بعد ما هو يتيم، بقرينة ما قلناه سابقا، زين. إن الصبي لا يجري عليه قلم حتى يبلغ. الشيخ الحري صاحب حر العاملي صاحب الوسائل ينقل عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أيضا أنه كان يقول: في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ شنو؟ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم. المقطع الأول مبين في الجنايات، لأنه عندنا الجناية العمدية والجناية الخطائية، زين؟ سواء كان قتل العمد أو قتل الخطأ أو قتل اللي شبه أكو بين العمد والشنو الخطأ، زين؟ ففي الجنايات العمدية التفتوا الخيارات ثلاث: إما القصاص عينا، العين بالعين والسن بالسن إلى آخره، زين؟ إما القصاص بالضبط، ولذلك يروى عن الإمام أبي المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه شخص التفتوا قطع أذن شخص آخر، فإجا صاحب طلب القصاص، الإمام أبي المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أمر بأن يقطع منه الأذن، تقطع منه الأذن ويرمى بها، فبعته حارة هو شاله قد يلزك على الموضع السابق، الإمام صلوات الله وسلامه منعه من ذلك، قال: مثل ما أنت حرمته بشكل كامل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بشكل هذا يقتضي بأنه، وإلا أنت إذا ألصقته التحم، لنفترض أو خيطوه في المستشفى على سبيل المثال، ما تحقق شنو بمثل ما اعتدى عليكم، القصاص ما تحقق. أنت إذن إما القصاص وإما الدية، ومراتب الدية معروفة بالضبط في كل أعضاء البدن مختلفة والجروح أيضا، زين، أو العفو والشكل، زين. لكنه في الجناية الخطائية، في الجناية الخطائية قصاص بعد موك، إما الدية أو شنو العفو. والمائز بين القتل، قتل العمد وقتل الخطأ، شنو هو؟ عنصران: أولا حقيقة نية وقصد القتل، ثانيا أن تكون الآلة قتالة، زين. فإذا على سبيل المثال شخص ما كان قاصد التفت قتل الإنسان، كان خارج للصيد من بعيد شاف شيء يتحرك، بناء غزالة على سبيل المثال، أو تيقن من أنه غزالة فرماها، وإذا كان طفل على سبيل المثال، فإذا قصد ما كان عنده. ثانيا التفت الآلة، يجب أن تكون قتالة، اللي جاي يسوق بالسيارة فإذا أخطأ ودهس التفت الشخص وأدى إلى موته، التفت السيارة في حد ذاتها ليست آلة للقتل، فإذا كفى، إذا اجتمع الأمران التفت شنو القتل عمد. أما إذا انتفى أحدهما أو انتفى الوجهان كلاهما، فإذا قتل خطأ. هناك بعد شنو؟ إذن قصاص ماكو، زين. هالدور الدية بالنسبة إلى التفت القتل العمد أو الجنايات العمدية يرتكبها ويدفعها الجاني، أما في قتل الخطأ تعمله العاقلة، وهم الأقرباء الذكور التفتوا للجاني، زين. وهذا بحسب الظاهر، ما أدري بالضبط استقرائي في المجال هذا استقراء تام أو ناقص، لكن بحسب الظاهر كان هذا عرفا سائرا لدى العرب التفتوا.
لو استعمل آلة غير مخصصة للقتل مثل ما تفضلت، وهو قاصد القتل
إيه؟
لا يكون عمدا.
ليش؟ ليش؟ يعني من باب المثال، من باب المثال إذا رفع صخرة مو سيفا
نفس السيارة إيه؟ بس هو ركبها متعمد أن يروح يقتل بها.
إيه خب قلنا إذا إذا القصد كان إذا كان
قصد
إيه
يعني
إذا كان إذا كان
إذا
كان إيه كان قصد إيه كان قصد أو لا حتى إذا دفعه إذا كان قاصدا لقتل شخص دفعه دفعة قوية من أعلى مثلا البناية
لا نشترط وجود الآلة المخصصة.
نعم. إذن نقول الحديث هذا الأخير أنه عن علي عليه السلام أنه كان يقول في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ شنو عمدهما خطأ، يعني المعتوه والمجنون واحد والصبي اثنين، زين عمدهما خطأ يعني كل ما يمكن أن يترتب عليه حكم العمد لدى البالغ العاقل، لدى البالغ العاقل فيما إذا صدر من المجنون أو من الصغير يعتبر من مصادق الخطأ وعليه يترتب عليه آثاره، تترتب عليه آثاره، إذن شنو تحمله العاقلة. وبعدين وقد رفع عنهما القلم، زين هنا أي قلم هذا؟ بالتتبع نجد أن الملكين الذين شنو يسجلان على كل إنسان أفعاله وأقواله وشكل، وقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، الآية الأخرى بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فإذن هذه الكتابة بين بأنه الله تبارك وتعالى وكل بعض الملائكة والشكل لأعمال خاصة من جملتها أن يسجلون كل حركاتك وسكناتك، ولذلك يوم تشهد عليهم أيديهم أرجلهم كذا إلى آخره لما شهدتم أنطقنا الله. هذا في الحقيقة أكو كل شيء مسجل بكل التفاصيل والدقة، ربما تصور ذلك في الماضي كان صعب، لكن الآن مع الأجهزة الإلكترونية الحديثة بحسب الظاهر كلش واضح بأنه جزئيات الحركات والتصرفات، بل شنو يطلع الله تبارك وتعالى على الأسرار والسرائر أيضا والشكل. زين فإذا الاستناد إلى هذه النصوص يفيدنا أن هناك ملكين موكلين بأفعال الإنسان وأقواله، فإذا رفع القلم إذا جينا شفنا بالنسبة للصبي يا برفع القلم قال ما تكتبون في الشيء، إذا ما كتبون في الشيء الصفحة شنو خالي ما فيش، ليس فيها شيء أبدا لا من أفعالي ولا من أقوال. إذن إطلاق ذلك يدل على عدم كتابة شيء من أقواله، رفع عنه القلم من أقواله شنو وأفعاله، وينتج ما بدأنا الحديث البداية عنه أن كل تصرفاته بمنزلة العدم. زين يجي الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وقدس الله سره يناقش في هذا، يقول يا به المرفوع هو قلم المؤاخذة على المعاصي، زين يا به قلم المؤاخذة على المعاصي، المعاصي التي تصدر لنفترض إذا استغاب إذا قذف إذا وعي بالله مثلا سب مثلا أحد الأنبياء مشكل، البالغ يعاقب على ذلك، تسجل على النقطة التفتت إذا كان تعزير إذا كان أي شيء، وفي يوم القيامة إلى آخره إذا لم يتوب إلى لم يشمله مثلا الاستغفار والشفاعة إلى آخره. أما الصبي حتى لو يرتكبها ما الشكل فسوف، فإذا الشيخ الأنصاري رضي الله عليه أراد أن ماذا يفعل؟ أن يرفع قلم المؤاخذة على العقوبات اللي العقوبات التي شنو مترتبة على تصرفات البالغين، بس هذه ترى ما متحققة بماذا بالنسبه. هنا اكو مسألة مهمة جدا في الأصول لا بأس أن اختلاف المبدأ نذكرها لكم، وهي أنه ما هي الصلة بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. مبدأ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية. المشهور ذهبوا إلى أنه لا، الأحكام التكليفية مشرعة لحالها والأحكام الوضعية مشرعة لحالها. مثال الأحكام الوضعية الزوجية الملكية الصحة البطلان الجزئية الشرطية المانعية، هاي تقريبا المشهور لما يقول أحكام وضعية عادة يشيرون لهذه. شنو؟ الصحة والبطلان، شرطية مانعية جزئية التفتوا، ملكية وزوجية، هذه تقريبا أحكام وضعية. زين، المشهور يقولون بأنه الأحكام الوضعية هي مشرعة ومقننة لذاتها، والأحكام التكليفية وهي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة أيضا مقننة لنفس الشيء بامتياز بين الأمرين والشكل. بينما الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بابنا أنه لا، الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية. إحنا نجد بعض الموارد أنه لا، الحكم الوضعي أول يحدث والشكل، ثم الحكم التكليفي يجي يترتب عليه هو عقد الزواج. بمجرد أن قالت الزوجة أنكحتك نفسي أو زوجتك نفسي على الصداق المعين المعلوم، أو وكيلها أو وليها قال أنكحتك موكلتي أو بنتي على الصداق المعين المعلوم، وارتبط الإيجاب بالقبول، الزوج قال قبلت، انعقدت علقة نسميها العلقة الزوجية، هذا حكم وضعي. ولكن بمجرد أن ثبت هذا الحكم الوضعي جاء الخطاب الإلهي، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق، يعني وجوب الإنفاق وجوب تكليفي، وجوب إنفاق الزوج على زوجته مشكل وجوب تكليفي. إنما يحصل هذا الوجوب التكليفي وينشأ ويصبح فعلي مشكل متى ما تحققت الزوجية وهكذا.
فإذا تقولون بعكس الشيخ الأنصاري،
مو بعكس، نقول يعني نقول يعني هناك موارد، مو إنه بعكس، تفهم؟ قلنا المشهور أن الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية كل واحد مقنن على كل.
تقولون بالجمع. بالجمع
بين. يعني قلنا ممكن، بل ممكن أن يكون، ممكن أن يكون التفتت هناك حكم وضعي ويترتب عليه حكم شنو تكليفي مثل هذا اللي ذكرناه. زين، فهسه إذا كان مبنى المشهور فالمسألة كل سهلة، وبعبارة جوابنا سهل جدا، لأنه أصلا هنا في هذا الموضوع حكم تكليفي وحكم وضعي. زين، فإذا قام الصبي بعمل من باب المثال، على سبيل المثال كسر زجاجة واحد على سبيل المثال، فهو ضامن، الضمان حكم وضعي، ولكن إلزامه بالتكليف يكون متى بلغ سن الرشد. تلاحظون؟ فكل شيء في مجال خاص، مو أنه إذا كان مبالغ فإذا حكم وضعي ماكو، حكم تكليفه ماكو. تلاحظون؟ فإذا التفرقة بين الأمرين، وكل
ولي أمر يدفع
خب أليس بلي ذاك
يعني
لا، بس إذا الولي أمر يدفع أو ما عنده، على كل يبلغ هذا وهو محمل بشنو؟ بتسديد مبلغ الزجاجة. بس إن شاء الله نحاول هذا المعنى، يعني هو معنى في الأصول الفقهية يفيد
عنه القلم. شلون بعد
بس نجي ناخذ إنه إذا كان قلم التكليف التفتوا، فإذا الأمر مكلف حيث جاء الوقت الذي يكون مكلفان والشكيل، ذاك المعنى يجي عليه باعتبار كأنه معلق بالسماء والشكل، بس بنتظر إلى شنو أن يبلغ، بمجرد إجي التكليف
طبعا. الصبي وعدم طواف النساء.
خب إسا هذا إن شاء الله بحوله وقوته تعالى الناقش. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله.